أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سابع ما ذكره المصنف هنا من محاذير في سياق الجواب عليها، وهو آخر ما يذكره فعلا، وإن كان ما عدده إلى هنا ليس مستوفيا لجميع ما ذكره كشف الغطاء، ولكن هو بعد أن يفرغ من هذا سيقول إنه بملاحظة ما ذكرنا من الأجوبة تستطيع أن ترد على جميع ما قاله، وأنا سأذكر لك أيضا نموذجا كيف تستطيع أن ترد على بقية ما قال من خلال ما تقدم في هذه الأجوبة السبعة. هذا المحذور السابع مرتبط بحصول نماء للمال المأخوذ بالمعاطات. قالوا إذا حصل لمال المعاطات نماء عند آخذه فإنه يجوز له أن يتصرف فيه كما يجوز له أن يتصرف في أصل المال. هنا سأل كاشف الغطاء، عندما تقولون يجوز أن يتصرف في النماء، فإما أن تقولوا يملك وإما أن تقولوا لا يملك. وعلى الأول، إما أن تقولوا يملك النماء وحده وإما أن تقولوا يملكه مع الأصل. فإن قيل يملك النماء وحده فهذا غريب، باعتبار أن النماء تابع للأصل في الملك، فكيف يملكه وحده؟ وإن قيل يملكه مع الأصل ففيه أنه غريب أيضا، لأنه لم يحصل ما يوجب ملك الأصل، وذلك أن المعاطات لا توجب الملك، والتصرف أو التلف الممالك لم يحصل في الفرض، العين باقية وإنما حصل فيها نماء، فمن أين ملك هذا الأصل؟ فإن قيل لا يملك النماء ولا الأصل، لا النماء وحده ولا هو مع الأصل، فنقول يباح له التصرف في النماء مع أنه ليس بمالك له أصلا، لا لوحده ولا مع الأصل، يعني حذرا وفرارا من الإشكالين المتقدمين على هذين التقديرين. حينئذ يقال لهم كيف جاز له التصرف في النماء وهو لا يملكه؟ فإن قلت الإذن في التصرف في الأصل يستلزم الإذن في التصرف في النماء، قلنا في شموله له واستلزامه له خفاء، فإن النماء لم يكن موجودا عند تسليم الأصل بالمعاطات، وبالتالي قد لا يكون، أو هو الغالب هكذا إن لم نقل دائما، لا يكون ملتفتا إليه حتى يكون مقصودا بهذا الإذن. يعطيك هذا المال، أين النماء؟ غير موجود. هل هو ملتفت إليه يقول لعل هذا يخرج فيه نماء عنده فالآذن له مع الالتفات ليكون؟ ليس هكذا، في الغالب ليس هكذا، يكون مغفولا عنه، غير ملتفت إليه بسبب فقده بالفعل. فمن أين يكون الإذن بالتصرف في الأصل مستلزما للإذن بالتصرف في النماء. هذا هو أصل الإشكال. وأما الجواب فالتفت من هنا إلى آخر الكلام في هذا جيدا. بعض الأساتذة هكذا بين عبارة المصنف، للمصنف الآن عبارة في الجواب سنقرأها. بعض الأساتذة في مقام الشرح والتوضيح قال إن العبارة مشتملة على جوابين: الأول أن يقال كما هو ظاهر المحكي عن بعض. ما هو ظاهر المحكي عن بعض؟ ما هو المحكي عن بعض ولو بمعنى حكي عن بعض؟ أن القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الآخذ، وإنما يقول حكم النماء حكم الأصل. كيف أن الأصل مباح من غير ملك، فالنماء كذلك مباح من غير ملك، حكمه حكم الأصل، والنماء لا ينتقل إلى الآخذ ولا يصير مملوكا له. واضح؟ وهذا الكلام ما ظاهره؟ ظاهره إذن أن يقال إن النماء مباح من دون ملك. هذا هو الجواب الأول. الجواب الأول عن هذا الإشكال أن يقال إن النماء مباح من دون ملك. الجواب الثاني، عليكم السلام، ساقه المصنف بنحو الاحتمال. ما هو هذا الاحتمال؟ أن يقال يحدث النماء في ملك الآخذ. التفت للعبارة، يحدث النماء في ملك الآخذ، بمعنى أنه مع كون الأصل غير مملوك للآخذ، لكن إذا حدث له نماء فإنه يحدث في ملكه، يكون مملوكا له. وطبيعي إذا حدث في ملكه يتصرف فيه من باب أنه ملكه، تماما كما يكون نماء ملكه. أنا إذا كان لي مال نما هذا المال، ألا يحدث نماؤه في ملكي؟ يوجد في ملكي. هنا كذلك يحدث نماء المأخوذ معاطاتا في ملك الآخر، مع هذا الفرق، هناك ذو النماء ملك له الأصل، هنا الأصل ليس ملكان، لكن على الحالين النماء الحادث عندك ملك، حادث في ملكه مملوك له. هذا الجواب الثاني. لما بين هذا الأستاذ الكلام بهذا الشكل بجوابين على هذا النحو الذي أوضحناه، أورد عليه، وأنا أظن طبعا أنه لعله مأخوذ من بعض التعليقات والحواشي أو اعتراضات بعض الأساتذة الكبار، بعض المراجع في درسه العالي مثلا ناقش الشيخ بهذا، من أنه هنا مثلا لم يذكر شيء، يعني لا أنه من مخترعات هذا الأستاذ، هكذا أظن وأعتقد. كيفما كان، لما بين العبارة على أن فيها جوابين بالنحو الذي شرحنا، أورد على ما ذكره الشيخ المصنف بأنه لم يأتي بجديد، ومضمون جوابيه ليس سوى تكرار لما ذكره كاشف الغطاء. لأنه على الجواب الأول ماذا قال؟ على الجواب الأول قال نقول النماء مباح من دون ملك كما هو ظاهر بعض ما حكي، أو ظاهر ما حكي عن بعض. طب هذا عبارة أخرى عن ماذا؟ عن أن تقول في الشقوق المتقدمة، الشقوق المتقدمة ثلاثة: إما أن تقول النماء مباح بلا ملك، إما أن تقول مباح مع ملك وحده، أو مباح مع ملك الأصل أيضا، ثلاثة شقوق. هذا اللي هو الجواب الأول، أن نقول أن ما مباح بلا ملك هو عين ما ذكرت الآن شقا أولا، ولعلي في البيان جعلته ثالثا، أن نقول يباح بلا ملك وهو نفس ما استغربه واستبعده كاشف الغطاء بالقول من أين جاءت الإباحة له وهو غير مملوك، لا وحده ولا مع الأصل. واضح؟ فأنت لم تأتي بشيء، فقط كررت هذا الفرض المستغرب المستبعد. في الجواب الثاني قلت ندعي ولو بنحو الاحتمال أن النماء يحدث في الملك وإن كان الأصل غير مملوك، لكن النماء يحدث في الملك، وهذا أحد شقي القول بملك النماء، وهو أن النماء مملوك وحده من دون الأصل. هذا عين ذاك اللي كاشف الغطاء قال مستغرب وبعيد من حيث تبعية النماء في الملك للأصل. ليس في هذين الجوابين شيء جديد. هذا وأقول في بيان المطلب ما يمكن أن يكون فيه شيء جديد في العبارة. نعم، أول واحد واضح ماذا؟ أنه
الجواب الأول واضح أنه داخل في جواب كاشف الغطاء،
أنه تكرار كلامه. الثاني أنت قلت شيخ، أنا سألت عندما قال في الجواب الثاني يحدث أنما في ملكه مع أن الأصل غير مملوك، أنا سألت أنت قلت ها هذا عبارة عن القول بأنه مملوك لوحده، صحيح؟ أنت قلت المملوك لوحده. لا، هذا أي هذا هو أحد الشقوق الثلاثة، والأول شق آخر. الأول الشق القائل يباح بلا ملك، ففيه أنه كيف استبيح بلا ملك، من أين جاء الإباحة. الثاني فيه الشق الذي هو عبارة عن الملك وحده، أي هكذا. لا، واضح إن شاء الله لكم. في بيان الكلام والعبارة بحيث لا يكون بهذا الشكل الذي أوضحه بعض الأساتذة ومجرد تكرار لما استبعده كاشف الغطاء، نقول المصنف ما ساق العبارة بنحو جوابين، بل الآن عندما نقرأ ننظر، يقول وأما ما ذكره يعني كاشف الغطاء من حكم النماء فظاهر المحكي عن بعض أن القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الآخر، بل حكم الأصل. يعني ظاهر المحكي عن بعض أن النماء مباح من دون ملك، ها؟ وهذا الذي هو أحد شقوق المسألة والذي أورد عليه صاحب كشف الغطاء. صاحب كشف الغطاء يعني هذا ليس بشيء جديد، هذا تكرار، لكن لا يذكر بعنوان الجواب. يقول من حيث حكم النماء ظاهر البعض فيه أنه هكذا مستباح بلا ملك، لكن هذا عرفت أن فيه الإشكال. وأما أنا فأحتمل فيه وجها آخر، وهو أن يكون مباحا بملك وحده، لكن كيف؟ لا بمجرد تكرار الفرض القائل يملكه وحده انتهى حتى تقول هذا ليس بشيء جديد، بل مع بيان لوجه هذا الملك وحده الذي يدفع به الاستغراب أو يقل به الاستغراب. كيف؟ نقول كما العبارة، انظر، أن يحدث النماء في ملكه بمجرد الإباحة يعني للأصل. هذا هو الجواب والتوجيه، يحدث في ملكه بمجرد الإباحة. توضيحه أنه لما أباح له الأصل على وجه الإطلاق أباح كل الانتفاعات والتصرفات، ومن ذلك استنماء هذا المال واستنتاج هذا المال، هذا نحو انتفاع. هذا المال تأخذه أبحته لك على وجه الإطلاق حتى أن تستنميه وتخرج نماءه. حينئذ نقول يكون معنى لك أن تستنمي أنه إذا خرج نماءه، إذا أخرجت نماءه فهو لك. مش على معنى أنه لك أن تستنمي يعني فقط أن تتعب بالشغل وتخرج نماء ليكون لنا ونحن مرتاحون في بيتنا. هذا ليس فيه شيء يعود إلى هذا، ليس فيه نفع كما في سائر الانتفاعات. فمعنى لك أن تستنميه أن تخرج نماء، يعني أن يكون النماء لك. من هنا فبمجرد إباحة الأصل يكون حدوث النماء في ملكه. هذا ليس شيئا مكررا، هذا عبارة عن القول بملك النماء وحده، ولكن موجها ومعللا بالوجه الذي يقتضيه، وهو الشيء الجديد في العبارة. أما المذكور أولا فنقل حكم النماء قيل فيه كما ظاهر بعض إنه يباح من دون ملك، لكن هذا فيه الإشكال. للفرار منه أقول يحتمل أن نقول كذا. واضح؟ لكن هذا مجرد احتمال، لا لا مش كلامي. مصنف يحتمل هذا الذي فسرته احتمالا، يحتمل هذا الوجه لتوجيه ملك النماء وحده واستباحة التصرف فيه من باب الملك على وجه الاحتمال، لا يجزم به. لماذا؟ لأن هذا أيضا يمكن أن يناقش فيه بما قد لا يخفى عليك، بما هو أمر واضح. مثل أن تقول أولا لم يعلم شمول الإباحة للاستنماء، من أين هذا؟ أباحه لا يعني تصرف، المتعارف من التصرف تنتفع بما في هذا من قابليات الانتفاع، تأخذ تنام عليه، كرسي تجلس، عبد تستخدمه في الحمل والنقل والزراعة والفلاحة، جارية في منافع النهار والليل بناء على الإطلاق الشامل حتى لما يتوقف على الملك. لكن أن تجلس وتنتفع وتستنمي وتستثمر كأنه مال أبيك الذي ورث مثلا، نقول هذا غير معلوم. لا تقول لا فرق بين هذا وبين سائر التصرفات متوقفة على الملك، ذاك انتفاع موقوف على الملك، هذا ليس في حد ذاته انتفاع، استنماء واستخراج أعيان من هذا، هذا يوم مختلف. هناك إخراج المنفعة الموجودة بالقوة والقابلية إلى الخارج والفعلية، بعد أن كان في العبد قوة أن يحمل لك ويكنس دارك، تخرج هذه المنفعة إلى الفعلية. لكن ما الذي خرج إلى الفعلية؟ ما في عين، المنفعة نفسها تصير فعلية. أما الاستنماء مختلف تماما، ما في هذه العين من قابلية إنتاج عين أخرى أجعله على نحو الفعلية وأستنتج عينا منها، هذا بإباحة تلك ذاك النحو من المنافع حتى بالإطلاق الشامل لما يتوقف على الملك، لا يعلم شموله مثل هذا، الاشتراك ذاك الكل بكونه إخراجا للمنفعة إلى الفعلية. نعم بالإطلاق يشمل قسمين حتى الموقوف على الملك، أما هذا فليس إخراجا لمنفعة إلى الفعلية، بالإخراج لعين، وهذا فرق. فأولا لا نسلم شمول الإباحة لمنفعة الاستنماء.
لو أباح له قفير يأكل عسل فأنتج القفير قفير جديد، هذا موضع بالنسبة للنماء، يملك القفير
ربما يمكن أن يقال يشبهه مثلا، فيرد فيه نفس الإشكال. ولو تنزلنا وسلمنا أن هذه الإباحة تشمل استنماءه، وبالتالي يكون له أن يخرج منها نماء وعينا، فأولا لا نسلم أنه يكون له على نحو الملك. تقول وما الفائدة له من أن يستنميه ويخرج منه النماء إذا كان لا يملكه؟ في المنافع الأخرى ينتفع، هذا ماذا يصنع به إن لم نقل ملكه؟ فقط يعمل لتكون أنت مالك النماء وأنت لم تعمل. نقول يمكن أن يكون على وجه الإباحة أيضا، يعني انتفع به ولو بالاستنماء، فإذا خرج النماء فانتفع به أيضا كالأصل. هذا الذي قاله الآخر، أنه إذا تم هذا الوجه وأن الإباحة للأصل تنال الاستنماء بالوجه الذي بينا، فتكون أيضا إباحة للفرع. هذا قدر متيقن، أنه لك حينئذ بعد أن تستنمي أن تنتفع بالنماء كما تنتفع بالأصل لأنه ملكك. ولو تنزلنا أكثر وقلنا يكون على وجه تمليك النماء، فالقدر متيقن منه ما يخرجه هو بعمله من نمائها، أما ما يخرج اتفاقا فلا. يعني استنمي واملك واملك، لا أنه وهي عندك ما نما لها فهو تابع فهو لك ويكون في ملكك ابتداء وإن لم تعمل فيه. لأن قلنا ماذا؟ أباح له الانتفاع، من جملة الانتفاع الاستنماء، وهذا يتوقف على عمل منه مبذول يستنمي به ويخرج هذه العين الجديدة، فيكون ما أخرجه ملكا له إذا قلنا يستلزم الملك. أما أنه كل ما خرج لها للعين من نماء ولو لا بعمله، هكذا تلقائيا خرج لها نماء، نما لها نماء، تقول ماذا؟ هذا أيضا يملكه. نقول لا يشمل هذا، والحال أن ظاهر المتكلمين في هذا الموضع بإثبات الملك وعدمه أو كونه إباحة أو كذا شامل للقسمين، يعني الكلام في النماء شامل للنماء الذي يخرج بفعله والذي يخرج اتفاق بلا جهد يبذله. من هنا يكون هذا مجرد احتمال، لأنه في معرض النقاش بما ذكرنا أو بعضه أو حتى بأكثر منه. بهذا يتم الكلام فيما أراد المصنف مناقشته مما أورده كاشف الغطاء من محاذير. وهناك بعض المحاذير الأخرى لم يتعرض لها، ويقول هنا إنك بملاحظة ما ذكرنا في الجواب عن هذه التي أجبنا عنها تستطيع أن تجيب عن سائر ما ذكره. أنا قلت أذكر لك نموذجا من ذلك، ما ترتيبه بحسب ما ساقه المصنف سابقا عندما ذكر كلام كاشف الغطاء، ما ترتيبه سادس المحاذير. ذكر في هذا المحذور السادس أن التصرف إذا اعتبرتموه مملكا قهريا، يعني يحصل الملك بمجرده ولو من دون أن تنوي به التملك، فهذا بعيد، أنه مجرد تصرف يملك وأنت حتى لا تنوي التملك. وإن كنتم تقولون ليس مملكا قهريا، مملك اختياري يقف على نية التملك، تختار نية تنويها معه فيعطيك النتيجة الملك. فيلزمكم أن من وطأ الجارية أو جنى عليها بجناية متلفة أو منقصة من دون إتلاف ولم ينو التملك في هذه التصرفات الثلاثة، يعني في الوطأ وفي الجناية بقسميها أو فيما تصرفه فأدى إلى جناية متلفة أو منقصة. ومرة تقول نفس الإتلاف جناية أو الإنقاص، نفس الجناية تصرف، ومرة قد يكون يتصرف بشيء آخر يستخدمها فيقع عليها جناية في الأثناء، لا فرق. كل هذا يعد تصرفا. يلزمكم في كل ذلك إذا لم يكن نوى التملك أن يكون واطئا لمال الغير، وفي حد الأدنى هو وطء شبهة. وإذا أردنا أن نبالغ في الإشكال قلنا هو على الأقل في بعض الصور وطء زنا. وفي غير الوطء يلزم أن يكون جانيا بالإتلاف أو غير الإتلاف على غير ماله، مع أنهم ماذا يقولون؟ توطأ ماله بوطء حلال لما يملك لا زنا ولا شبهة حتى، وجنى على ماله. والفرق أنه إذا جناية على غير ماله يعني يا تعال أضمن الجناية وكذا وإلى آخره، أما إذا جنى على ماله فليس عليه من هذا شيء، هذا خلف. هذا الإشكال يمكن دفعه بأن يقال نختار الشق الأول وأنه مملك قهري فلا يحتاج إلى النية. وأما استبعادك أن يكون التصرف مملكا قهريا بلا نية فيبعد ويدفع هذا الاستبعاد أنه لا مانع من الالتزام بمتعلقه، بمتعلق الاستبعاد يعني بهذا الكلام بما ذكر في المحذور من المملكية القهرية، إذا كان هو مقتضى الجامع بين الأدلة. وذلك كما ذكرناه في دفع المحذور الثاني، في المحذور الثاني ماذا قال؟ يكون التصرف أو إرادة التصرف مملكا، قال هذا بعيد. قلنا في جوابه هذا مقتضى الجامع بين أدلة، ما أدري ثلاثة كانت هناك قبل التصرف، مثلا أو بلي أدلة الثلاثة ما هي؟ أولا المعاطاة لم تفد التمليك بل أفادت الإباحة، ثانيا فإذا لا تمليك بنفس المعاطاة، ثانيا الإباحة الحاصلة بالمعاطاة مطلقة بحسب دليلها شاملة لكل تصرف ومنه مثل الوطء المتوقف على الملك، ثالثا الأدلة الأخرى قالت هذا التصرف لا يقع إلا في ملك مثل دليل لا عتق إلا في ملك. مقتضى الجامع بين الكل أن نقول بوقوع المعاطاة تحدث الإباحة الشاملة لمثل الوطء أو العتق، فله أن يطأ ويعتق ويبقى هذه الإباحة إلى أن يتصرف ولا يكون ملك. فإذا تصرف أو أراد أن يتصرف بمقتضى حل هذا التصرف له، إلى الآن ذكرنا دليلين، بمقتضى الدليل الأول إباحة إلى كذا، بمقتضى دليل الثاني إطلاق الإباحة، يعني مقتضى الدليل الأول لا ملك إلى كذا، بمقتضى الدليل الثاني إطلاق الإباحة له أن يتصرف، بمقتضى الدليل الثالث إذا تصرف لابد من ملك. الجامع بين لابد من ملك ولا ملك من الأول إلى الآن أن يقدر الآن عند التصرف، هذا ذكرناه في دفع المحذور الثاني. هناك هنا يمكن أن يقال أيضا بالجمع بين الأدلة، ماذا كان المحذور هنا؟ أن تقول إن التصرف مملك قهره لا يتوقف على النية. قلت هذا بعيد، صحيح؟ قلنا نلتزم به وليس ببعيد مقتضى الأدلة، فإنه له هذا التصرف بمقتضى الإباحة المطلقة وليس في المعاطات ملك. والدليل الآخر ماذا قال؟ لابد من ملك لهذا التصرف، لا يصح إلا في ملك. الجمع بين هذا ماذا يقول؟ إذا تصرفت يقدر رغما عنك وإن لم تنوي التملك، إذ هو لا يصح في نظر الشارع إلا في ملك. هذا من جهة. والشارع الذي لا يصح عنده هذا التصرف إلا في ملك أباحه هنا لك، لأن هذا حكم شرعي إباحة. فتوى الفقهاء تكشف عن رأي الشارع مقصود. فالشارع عندهم أباح لك هذا التصرف. كيف يجمع بين أن الشارع الذي قال لا ملك في المعاطات أباح لك هذا التصرف وهو عنده لا يكون إلا في ملك؟ نقول إذن هو عندما تتصرف يقدره لك ويحكم به تصحيحا للتصرف، يعني قهرا ولو لم تنوي التملك بهذا التصرف. هذا مقتضى الجمع بين الأدلة، وبهذا الجمع يزول الاستبعاد المذكور. ثم يقول مصنف والإنصاف. صحيح قلنا بالأصل هذه الاستبعادات، هذه الوجوه لم يقصد بها أن تساق كوجوه للاستدلال على القول المخالف لقول هؤلاء، يعني على خلاف الإباحة، وبحيث تنهض هذه الوجوه في مقابل مستند القول بالإباحة من الأصل والعمومات. ليست هكذا، وإنما سيقت لبيان الاستبعاد، لكنها استبعادات في محلها، خصوصا اجتماعها مرة في المورد الواحد يحصل استبعاد من جهة واحدة. تقول مثلا يتصرف في النماء وهو غير مملوك، جيد، في هذا المورد هذا الاستبعاد، في المورد الآخر هذا الاستبعاد، لكن هذه كلها اجتمعت هنا في المعاطات، فاجتماعها أقوى استبعادا من اختصاصها ببعضها، كما في بعض الموارد يكون في استبعاد من جهة واحدة. اجتماع كل هذه المباحدات أو الاستبعادات فيها أقوى استبعادا، فهي استبعادات في محلها. ومعنى أنها في محلها أنها تحتاج إلى تكلف التدقيق والتحقيق للجواب عنها وردها، كما صنع المصنف. والآن نحن كم يوم نقرأ في هذه الاستبعادات وفي أجوبتها؟ 4 أو 5 أيام من أول ما بدأنا نبين ما أراد وكشف الغطاء، لعلها أكثر من 5 أيام. فيحتاج الفقيه إلى أن يدقق فيها ويجيب عنها ويبين الوجه في القول بمتعلقاتها، وأنها إما لم يكن فيها مخالفة للقواعد أو كانت فيها مخالفة اقتضاها الدليل الخاص الذي يمكن به الخروج عن مقتضى القاعدة والقول بنحو استثناء عن القاعدة بسببه، وهذا الذي صنعه المصنف. وعلى كل حال بعد الفراغ من هذا نقول هنا أمران. الأول، أصالة عدم تأثير المعاطات للملك، أصالة الفساد استصحاب عدم الملك، هذا الأصل يقتضي في المعاطات عدم الملك. هذا الأصل معتضد أولا بالشهرة المحققة، وإذا كنت تذكر سابقا أولا ما معنى شهرة محققة؟ يعني محصلة، يعني من يقولها الآن وهو المصنف يقول أنا حصلتها بنفسي رحمكم الله، مقابل المحكية. هذه الشهرة كان المصنف ادعاها سابقا عندما تعرض لكلام المحقق الكركي الذي فسر الإباحة بالملك المتزلزل، هو اختار هذا المعنى ونسبه إليهم وأول كلامهم به. قال المصنف هناك إذا كنت تذكر لم أجد قبل المحقق الثاني القول بالملك إلا عبارة للعلامة أين في التحرير، وساق العبارة وبين أنه لا يقصد منها الملك. واضح؟ هذه التي كان فيها عبارة ولا يحرم لأحدهما الانتفاع بما وصل إليه، قلنا هذه قرينة على كل المطلب. لو كان المقصود الملك ويحل الانتفاع بتبع الملك بشكل واضح فلا يحتاج لسوق هذه العبارة لدفع توهم حرمته، لا أحد يتوهم الحرمة، لكن لأنه لم يقصد من الأول ملكا وإنما يريد إباحة ساق هذه ليقول يباح ولا يحرم. وأولنا بقية العبارات بناء على هذا. هذه شهرة محققة، ليس هناك من مخالف بحسب بحث المصنف قبل المحقق الثاني. هذا من جهة. من جهة أخرى هذا الأصل الذي يقتضي عدم الملك المعتضد بالشهرة المحققة على الإباحة معتضد أيضا بدعاوى إجماع متكررة على الإباحة. من ذلك ما تقدم في عبارة ابن زهرة لما ذكرنا عبارات العلماء لنبين منها أنهم يقولون بالإباحة وينفون الملك. ذكرنا عبارات للشيخ لابن إدريس لابن زهرة وهكذا، بعد ذلك للعلامة للشرائع الشهيد. في العبارة المنقولة هناك في أوائل مطالب المعاطات قال السيد ابن زهرة إن ذلك، وكلامه كان في المعاطات وفرض الفرض الذي ذكره الشيخ ابن إدريس في كلامه أن يدفع إلى البقال شيئا أو إلى الشارب مثلا فيقول أعطيني بقلا أو ماء، تذكر هذا؟ لا ينبغي أن يغيب هذا من ذهنك بهذه الفترة القريبة. يقول إن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف، ثم يقول يدل على ذلك الإجماع. من هذه الدعاوي ما تقدم في العبارة المنقولة عن الشهيد رحمه الله في قواعده التي قال فيها وأما المعاطات في المبايعات فهي تفيد الإباحة للملك وإن كان في الحقير عندنا. يشير بقوله في الحقير عندنا إلى أبي حنيفة وخلافه لأنه قال في الحقير تفيد الملك، والشيخ في عبارته تعرض لهذا، في الحقير من المال تفيد الملك، هو يقول لا تفيد الملك وإن كان في الحقير عندنا خلافا لأبي حنيفة في الحقير. واضح كيف؟ هذه العبارة من قوله عندنا يفهم الإجماع. هذه العبارة وسابقتها كلتاهما في المعاطات، واضح أنها في المعاطات. هو يقول هنا وأما المعاطات في المبايعات فكذا، أما عبارة السيد ابن زهرة فهو ماذا قال؟ قال إذا دفع له كذا وقال أعطني بقلا أو ماء اسقني ماء، مفروض كلامي في المعطاط. بعد ذلك قال إن ذلك ليس ببيع وإنما إباحة للتصرف. هاتان عبارتان من نفس المعطاط يدعى فيهما الإجماع على الإباحة. هناك عبارة للشهيد الثاني في المسالك ليست في باب المعطاط، ليس في ذهني أن هذه تقدمت. تقدم ما يشبهها من العلامة في الهبة أو الهدية المجردة من اللفظ، لكن لم يتقدم لعله عبارة للشهيد الثاني من المسالك في هذا الباب في الهبة المجردة من الإيجاب والقبول. على كل حال مصنف يقول كلامه في الهبة المجردة من القبول والإيجاب يفيد أنه لا تؤثر ملكا بل مجرد إباحة بالإجماع. طب هذا في الهبة، كيف ينفعنا في المعطاط؟ لابد أن ترجع إلى كلام المصنف السابق وتقيس المعطاط على الهبة المجرد، فتقول كلاهما سبب فعلي غير لفظي قصد به التمليك، فحال هذا حال هذا. وإن كنا هناك ناقشنا في بعض خصوصيات هذه المقايسة، فتذكر جيدا. فالإجماع المدعى في الهبة المجردة يصبح بناء على هذا إجماعا مدعى في المعاطات أيضا. إذن إلى الآن ماذا ذكرنا؟ في الأمر الأول هناك أصالة عدم الملك يعضدها الشهرة بين العلماء محققة على الفتوى بالإباحة، ودعوى الإجماع منهم مكررة على ذلك. هذا من جهة. فالخروج عن هذا الأصل المعتضد بما ذكر بأن تفتي بالملك مشكل. من جهة أخرى عندي أمر ثاني، وهو العمومات، عمومات أدلة البيع، مثل قوله تعالى أحل الله البيع، الشاملة هذه العمومات للمعاطات، تجارة عن تراد إلى آخره، بدعوى مفروغ عنها هي أن المعاطات بيع عرفا. إذا كانت بيع عرفا يشملها أحل الله البيع. على الوجهين المذكورين، إما أن تقول المقصود بالحل ابتداء التكليفي فيستلزم ثبوت الملك، لأن الحل التكليفي من أثار الملك، الحل التكليفي المطلق الواسع أحل الله هذه التصرفات كلها يستلزم الملك، فيدل بالمطابقة على الحل تكليفه وبالالتزام على الملك على الإنفاذ، والحل وضعه على الإمضاء يعني الحكم بالملك تأثير الملك ويثبت المطلوب الملك. أو بالوجه الثاني تقول ابتداء الكلام مبني على إرادة الحل الوضع، ابتداء يقول أحل الله البيع يعني وضعا، حلال وضعا يعني أنفذناه، نافذ ماض، ما معنى ماض؟ مؤثر. ماذا يؤثر؟ إذا أمضاه يمضيه على ما قصد منه، إذا حكم بصحته يكون صحيحا كما قصد، مؤثرا لما قصد منه يعني التمليك. أنشأ معاطاطا بيعا عمليا فعليا قصد منه التمليك، هو قال بيعكم هذا صحيح مؤثر يعني يملك على ما قصدتمه، واضح؟ بيعكما هذا صحيح مؤثر كما قصدتما، فهذا يدل على التمليك ابتداء بالمطابقة على الملك بالمطابقة. على هذا الوجه أو ذاك الوجه، هذه الأدلة قدمنا بيان الاستدلال بها. هذه العمومات معتضدة أيضا بعمومات أخرى خاصة ببعض الأبواب، كيف يعني عمومات خاصة؟ يعني ما أشار إليه سابقا من أن في بعض الأبواب إطلاقا في أدلتها مثل الإجارة والهبة، هذان البابان الخاصان المعاطات في هذين أدلة هذين تشملها، تشمل المعاطات في هذين البابين، فهو عموم في مورد خاص، عموم للإجارة والهبة اللفظيين والمعاطاتيين، لكن في المورد الخاص في خصوص باب الإجارة والهبة، لكن يتمم بعدما ثبتت بهذا الإطلاق صحة المعاطات في الهبة والإجارة بعدم القول بالفصل بين المعاطات في باب وبينها في باب آخر. من صحح المعاطات في باب يصححها في غيره، فيتمم بهذا البيان. هذا نحو عموم آخر يعطي نفس النتيجة، وإذا لم يعجبك كدليل مستقل فهو عاضد للأول بما أثبته من صحة المعاطات في مورده الهبة والإجارة، مضافا إلى الاعتضاد بالسيرة القطعية القائمة بينهم على معاملة المأخوذ بالمعاطات، معاملة الملك وترتيب أثار الملك عليه، بل ومع الاعتضاد أيضا حتى بدعوى الكركي. الكركي بعدما اختار الملك المتزلزل جاء إلى كلمات الأصحاب قال هم أيضا لا يريدون إباحة وإن عبروا بها، بل يريدون الملك المتزلزل. بعدما أول كلامهم نسب القول بالإباحة إليهم إلى عامتهم مثلا بنحو الإجماع، فدعوى الملك معترضة بهذه الدعوة، دعوى الإجماع من الكركي على إرادتهم للملك جميعا كلهم من أولهم إلى آخرهم، بغض النظر يختلفون قليلا هناك، لأنه هو نقل قولين آخرين، أحدهما للمفيد قال يقول بأنها بيع لازم، يعني تفيد الملك اللازم لا الجائز كما نقول، وهذا قد ينفعنا أن المفيد لا نعده مخالفا لأننا نقول هو معهم من القائلين بالملك، أصل الملك يصبح إجماعيا حتى من المفيد، خصوصية الملك وأنه جائز يخالف فيها المفيد، لكن أصله حتى المفيد قائل به، والمصنف لاحقا يريد أن يختار الآن يريد أن يختار الملك لا بنحو الجواز أصله ويفسره باللازم، فربما ينتفع حتى من المفيد على كل. وقول آخر نقله عن العلامة قال يقول إنها بيع فاسد، قاله في النهاية ورجع عنه في سائر كتبه، لكن ما سوى هذين قال كلهم قالوا عامتهم على القول بأنها ملك متزلزل. واضح هذه الدعوة أيضا نعضد بها ما ذكرنا. إذن في الأمر الثاني عندي عمومات البيع والتجارة ومعها عمومات باب الهبة والإجارة المتممة بعدم القول بالفصل، كل ذلك معضودا أو معتضدا بالسيرة وبدعوى الكرك الاتفاق على إرادة الملك المتزلزل إلا من مثل المفيد والعلامة فقط، ومخالفة هذه العمومات المعتضدة بما ذكرنا والخروج عنها أشكل من مخالفة الأصل كما ذكرناه في المقام الأول. بناء على أن مخالفة هذه أشكال يقول مصنف فهذا القول الثاني بالملك الذي مخالفة أدلته أشكال ماذا لا يخلو من قوة، يعني بالقياس إلى ذاك هو القوي، وبعبارة ثانية إذا كان له لذاك مستند ما معتضد بكذا ففيه قوة فهذا أقوى، هذا هو الأقوى بينهما. ما وجه الأقوائية؟ هو لم يفصل، لكن أنا أقوله لك وجهها أن هذه العمومات أدلة لفظية اجتهادية، وذاك عمدته على الأصل العملي، الشهرة المحققة في نفسها ليست حجة. والمصنف علمنا في درس الرسائل أن الشهرة الفتوائية ليست بحجة ولم يثبت حجة، وإن كان يلحظها في الاعتبار، يضعها في الميزان، يراكم بها وفوقها، ولكنها ليست حجة مستقلة، كما أن الإجماع المنقول ليس بحجة أيضا. فيصلحان مؤيدين عاضدين للأصل لا أكثر، فالعمدة على الأصل، وذاك أصل عملي وهذا دليل لفظي. وقد تقول إذا كان هذا أصل عملي وذاك دليل لفظي بهذه البساطة، ولماذا هذا العرض من الأول إلى الآخر؟ تجيب هذا وتحشد ما معه وكذا حتى تقول أصل عمل لا قيمة لا يخرج عنه بدليل اجتهادي. تهينا، يقول من الأول والقول بالملك هو الأقوى. لما؟ لعموم أحل الله البيع، انتهى. مع وجود دليل لفظ لا أحد يتحدث بالأصل، ما أحد يقول وعما الأصل العملي، انتهى. مع وجود دليل لفظ لا محل له. نقول ها، الأصل العملي المجرد كما تقول لا نلحظه، بمجرد وجود الدليل الاجتهادي نأخذ به ونبني عليه، لكن هذا أصل عملي كما سمعت معتضد بدعاوى إجماع متكررة وبشهرة عملية بشهرة فعلية في الفتوى محققة. والمصنف يقف كثيرا على خاطر العلماء المشهور، ودعاوى الإجماع وإن لم تكن حجة مستقلة، لكن إذا أردنا أن نصدق بها على الأقل نصدق بمقدار شهرة مثلا، فتساوي في حكايتها وما يثبت منها هذه الشهرة المحققة مثلا. هذه الموافقة للأصل من هذا الكم الكبير من العلماء هو الذي يجعلنا أن نقف على خاطر الأصل ولا نخرج عنه بسهولة، ونضعه في هذه الكفة من الميزان، ونضع في قبال دليلا لفظيا اجتهاديا لا يرجح مباشرة لمجرد كونه لفظيا، لأن ليس في قبالي مجرد أصل عملي، في قباله مشهور العلماء إلى المحقق الثاني من الأولين والمتأخرين، وعباراتهم جاء بها المصنف وعرضها علينا وبين أنهم يقولون فيها بالإباحة بلا ملك. لذلك كان لابد من مقايسة وموازنة وترجيح كفة أحد الطرفين. يقول مع ذلك، مع كل هذا الذي مع الدليل الأول مع الأصل من قول العلماء وشهرتهم ودعاوى الإجماع، هذا لا يقف أمام هذا الدليل الاجتهادي الذي معه دليل آخر متمم بعدم الفاصل، ومعه اعتضاد بسيرة قائمة من الأول إلى الآخر، مضافا إلى دعوة إجماع ادعاها الكركي على أنهم يريدون الملك المتزلزل، إلا ممن عرفت من المفيد والعلامة في قول في النهاية. فالنتيجة والمحصلة أن هذا القول بالملك هو الذي لا يخلو من قوة. وأما ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطات، بعد لا أريد أن أكرر كثيرا، فالظاهر على القول بالإباحة وهو المفروض أن لكل منهما المطالبة ما دام باقية. الأول يطالب لأنه مالك، الثاني كان عندي من المالك جعله عندي على وجه الإباحة والتسليط، أريد أن يكون عندي كذلك حتى يأخذه مالكه، إلى أن يأخذه مالكه لهذا. وإذا تلف فظاهر إطلاقهم التملك بالتلف أن التملك يحصل ولو كان التلف من طرف واحد، ولذلك ظاهره تلفه من مال المغصوب منه، لأنه فرضنا هنا أنه التلف عند طرف واحد عند المغصوب منه، يعني تلف مال واحد ومال المغصوب منه الذي أخذه من غصب منه، وإن تلف عند الغاصب تلفه عند الغاصب لا يفرق عن تلفه عنده هو بإطلاق التلف، واضح؟ بإطلاق أن التلف مملك. نعم، وهذا ظاهرهم، فلابد أن نأخذ بهذا الظاهر، فنقول إذن التلف مملك ولو من طرف واحد، ولو تلف من طرف واحد فيملك الطرفين. نعم، لو قام إجماع، لو استطعنا أن نشخص وجود إجماع على أن التلف من في مال واحد ليس بمملك، وأن المملك تلف المالين، حينئذ ماذا نقول؟ كان تلفه هنا من مال المالك، لأنه ما زال على ملك المالك اللي دفعه معاطاة حتى مع التلف، لأن التلف من طرف واحد. والإجماع يكون أقوى من ظاهر الإطلاق، وقرينا على أنه لا إطلاق هنا، واضح؟ إلا اللهم أن نفترض أنه تلف العوض، عوض هذا المال تالف عند المخصوص عند الغاصب، عوضه يعني المال الآخر تلف قبله، فما لم يتلف قبله نقول يتلف من مال مالكه، لكن وبالتالي يطالب هو بالبدل، أما هذا الذي أخذ منه فلا يطالب، لكن لو كان عوضه والمال مقابله تلف قبله فهو يتلف حينئذ من مال من غصب من عنده. لما؟ لأنه بالتلف السابق للأول حصل جزء السبب، وبالتلف الثاني حصل جزء آخر وتم السبب المملك وهو تلفهما، فيكون له ويملكه ويطالب بالبدل. لذلك يقول نعم لو قام إجماع كان تلفه من مال المالك، لكن بشرط ألا يتلف، لو لم يتلف عوضه قبله، وإلا حتى على هذا يتم السبب ويكون تلفه من مال المخصوب منه. وأما ما ذكره هذا المقدار يكفينا قراءة إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. بكرة الأربعاء إيه فيه؟ شو في بكرة؟ لا إن شاء الله.